الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف خلقه وبريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فوالله لا أخشى من نار في غد وأنتم ولاة الآم يا آل أحمدي وهانذا أدعوكم رافعا يدي خذوا بيدي يا آل بيت محمد. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في علوم الورى والشعر البديع لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مشتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبي. أدم الصلاة يا على النبي محمد. اللهم صل على محمد. فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. خلب العدو بالكون يرضى يرضى بس كون الرضا بهاليوم يرضى يرضى رفعت يدي وصحيت بصوت يا الرضا يا الرضا تقضي حاجتي يا ابن الزكية. يا يا راكبا يا راكبا بالمحصب قف بالمحصب من منى واهتف بسكان خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كما نظم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي صلوات السلام عليك يا غريب الغرباء يا بعيد المدى يا علي بن موسى الرضا يا شمس الشموس وأنيس النفوس المرء مدفون بأرض طوس قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان فما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله له ذنوبه نسأل من الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى ولاية أمير المؤمنين وعلى محبة أهل البيت ببركة الصلاة على محمد وآل محمد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب الأمر ومدار الدهر ناموس الله الأعظم بقية الله المعظم الإمام الحج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سائلين بحق هذا الميلاد ميلاد جده الإمام الرضا عليه السلام أن يعجل بفرجه يا الله ويجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد استطرادا لهذا الحديث المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بيان منزلة حفيده الإمام علي بن موسى الرضا في فضل ومنزلة من الزائر الذي يزور الإمام الرضا عليه السلام وهذه رواية من جملة روايات عديدة وردت في حق فضل الإمام ومنزلة الإمام عليه السلام كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول من زاره حرم الله جسده على النار وأوجب الله تبارك وتعالى له الجنة فالله تبارك النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى منزلة الزائر من يزور الإمام الرضا عليه السلام من ما زاره مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله له ذنوبه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مولانا الإمام الرضا عليه السلام طبعا هذا الفضل أيضا أشار له الإمام الكاظم والد الإمام الرضا عليه السلام قال سيخرج الله منه غوثها وغياثها وعلمها ونورها وحكمتها فهو خير ناشئ وخير مولود يشير إلى منزلة الإمام الرضا عليه السلام وفي رواية تشير إلى أيضا منزلة الإمام الرضا يرويها الإمام الصادق يقول الإمام الكاظم يقول أكثر من مرة كان يقول لي والدي جعفر بن محمد إن عالم آل محمد اللهم صل على محمد لفي صلبك وليتني أدركته وإنه سمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شوف الإمام يتنبأ بميلاد ولده الإمام حفيده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويعطي له هذه المنزلة هذا المقام السامي الرفيع مقام العلم والمعرفة اللي خصه الله تبارك وتعالى
لمولانا الإمام الرضا عليه السلام. طبعا كلهم أنوار وكلهم مرضيين عند الله تبارك وتعالى. وأشهر ألقاب الإمام الرضا، بعضهم يأتي ويسأل الإمام الجواد عليه السلام، يقول لماذا لقب الإمام علي بن موسى بالرضا، يسأل ابن الإمام الجواد سلام الله عليه. فقال الإمام وماذا يقولون الناس، يقولون الناس عن هذا اللقب؟ فقال يا ابن رسول الله يقولون بأنه حينما ارتضى بولاية العهد، لما انعرض عليه المأمون ورضي بأن يكون وليا للعهد فلقب بالرضا. يقول لما ارتضى بهذه المنزلة الدنيوية فلقب الإمام بالرضا. فقال الإمام الجواد كذبوا وفجروا، مو صحيح هذا المعنى، كذب الإمام سلام الله عليه. قال إنما سمي بالرضا لأنه كان مرضيا لله في سمائه وللنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، صلوا على محمد وآل محمد. وللنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم في أرضه، فلقب بالرضا. فيسأل الراوي يقول يا ابن رسول الله ولستم كلكم مرضيين عند الله؟ الرضا هذا اللقب مو مختص، يعني لماذا خص فقط للإمام علي بن موسى الرضا؟ فالإمام يشير يقول لأن ارتضى بحكمه المؤلف والمخالف، يعني كان يرضى به العدو بحكم الإمام سلام الله عليه. قلت شوف بعض الأيدي دسائس يحطونه حتى شنو، ينتقصوا من مقام الإمام علي بن موسى الرضا، ينزل من مقامه، يقول بأنه هذا الرضا أنما ارتضى بولاية العهد، والواقع الإمام الجواد يبينه، يقول بأنه هو كان مرضيا عند الله في سمائه ومرضيا لرسوله وأهل بيته في أرضه. فيحاولون من خلال بعض المواقف، مثل موقف حينما هاي القضية المشهورة بأنه رضي الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد، هاي قضية لها مقدمات كثيرة. أولا إذا رجعنا بالتاريخ نشوف بأن المأمون إنما وصل إليه الحكم، قضية كانت معركة وقتال ما بينه وبين أخيه الأمين اللي رفض أن تكون الخلافة لأخيه المأمون من بعده، فنشبت هذه الحرب والمعركة فيما بينهم، وكانت خلاصة هذه المعركة انتصار المأمون على الأمين، ودخل إلى بغداد ورفع رأس، قطع رأس أخوه ووضعه على القصر، وأخذ يأخذ يستعطف بعض اللي كانوا قاتلوا معه ضد أخيه، لكن هاي فلول فيها حركات كثيرة ما انتهت المعركة. إن صحيح استتب الحكم إلى المأمون، لكن أيضا كانت هناك حركات ثورية في أيام المأمون. نشوف بعض أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، مثل أخو الإمام الرضا زيد اللي يسمونه زيد النار، اللي سيطر في البصرة، وهذه كانت في أيام عهد المأمون. إبراهيم ابن الإمام الكاظم أخو الإمام الرضا أيضا كان في اليمن، هاي كلها حركات كانت مناهضة لدولة المأمون، لدولة بن العباس. إذن ما هو الطريق، ما هو الحل؟ لأن أنت لما ترجع للتاريخ تشوف بعضهم يعني أخذته التاريخ في الواقع ما يدقق فيه، ما يحقق فيه، فالبعض يرفع التهمة، مو من المخالف لا حتى من الموالين من الشيعة، من يرفع التهمة تهمة القتل المأمون للرضا عليه السلام، يقول لا هذا اثنا عشري وشيعي ومات على هذا المذهب. طبعا المأمون ما كان مذهب التشيع، المأمون كان مذهب الاعتزال، المعتزلة هم الفئة الأخرى اللي في قبال من؟ في قبال الأشاعرة، لكنهم أقرب في بعض الأفكار في بعض الرؤى أقرب إلى الشيعة الإمامية، يعني الأشاعرة اللي يقولون بالجبر الكامل بأن الإنسان مجبور على فعله وفي قباله المعتزلة الذي يقول الإنسان له التفويض المطلق، يقولون بأن الإنسان علاقته بالله علاقة حدوثية لا علاقة بقائية، يعني الله يخلق الإنسان ويجعل فيه القوة في نفس هذا الإنسان، هو يدفع عن نفس المضرة يجلب لنفسه المنفعة. طبعا هذه الفكرة أول من قالها اليهود، قال يد الله مغلولة غلت أيديهم. المعتزلة كان لهم هذا الخط، والمأمون كان له أيضا في هذا المنهج، لكن نشوف بعض التاريخ وتزييفه يرفع لك من منزلة المأمون ويقول كان محامي وكان اثنى عشري وكان يدافع عن الإمام رضا، والعكس هو الصحيح بأن المأمون كان هو أشد الأعداء للإمام الرضا عليه السلام أساسا. حينما أراد أن يطلب الإمام الرضا عليه السلام بأن يكون ولي العهد، عرض عليه في بداية الأمر بأن يكون خليفة، هو يخاف أيضا من قتل الفلول والحركات اللي كان في أيام في زمانه. فماذا يصنع؟ أفضل وسيلة بأن يجمع هؤلاء تحت راية إمامهم. من هو إمامهم؟ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. فيخلي هذه الحركات من هنا وهناك تخمد، بعد يقول إذا سيدكم وإمامكم كان عند المأمون، بعدهم ما عندهم حل، بأنه إذا إمامنا الإمام الرضا عليه السلام كان خليفة أوليا للعهد، إحنا بعد شنو حركتنا وثورتنا؟ رجع الأمر إلى أهل البيت، وهذا ما كنا نطلبه. فالمأمون حاول بخباثته وبهذا المخطط بأن يقرب الإمام الرضا عليه السلام، فعرض عليه في بداية الأمر بأن يكون خليفة. طبعا هذا استدراج من المأمون، لكن الإمام الرضا كان أذكى منه. لما عرض الأمر على الإمام الرضا قال أريد أن أخلع نفسي من الخلافة وأجعلها لك، فرد عليه الإمام الرضا عليه السلام قال لا يحق لك بأنه تنزع شيء جعله الله ألبسك الله إياه، أنت إذا الله هو مختارك إمام وخليفة لا يحق لك بأن تنزع الخلافة والإمامة، الله اختارك أنت، شلون تخلي واحد ثاني؟ وإن لم تكن لك فكيف تجعلها في غيرك؟ إذا القضية هي راجع لك أنت الإمام وأنت الخليفة وأنت المنصوب من الله تبارك وتعالى، فما يجوز لك أن تخلع شيء جعله الله لك، وإذا ما كنت خليفة فأيضا لا يحق لك بأن تجعلها في غيرك. فسكت المأمون ما شاف جواب، ما تحرى جوابا، فقال إن لم ترضى بالخلافة فاجعلها في ولاية العهد. وطبعا ولاية العهد قلت في قضية الإكراه، مو قضية تعال بأنه كان حبا ومودة، لا، إكراه قلت بأنه حتى يجمع الناس وحتى يستتب الأمر للمأمون في كل الأقطار وفي كل الأمصار، قرب الإمام الرضا وجعله ولي العهد وعرض عليه الأمر، قال بأنه قضية ولاية العهد الإمام أيضا رفضها في بداية الأمر، فاختار له مقطع من التاريخ احنا أيضا نرفضه وهي الشورى في الستة، قال بأنه إذا، وهي علامة وإشارة بأنه قال فلان اجعلها في الستة فمن رفض فاضرب عنقه، هاي شنو هاي علامة يفهم فيها الطرف المقابل بأنه إذا رفض الإمام الرضا عليه السلام فسوف يكون مصيره القتل، فرضي الإمام كره بالإكراه بولاية العهد. وانتقل طبعا مدة ولاية عهد الإمام سلام الله لم تستغرق أكثر من 3 سنوات. الإمام الرضا عليه السلام اللي أشار، قلنا بالرواية أشار إلى فضله وعلمه ونوره الإمام الكاظم كما أشار إلى علمه الإمام الصادق عليه السلام، كان له مجلس خاص في أيام الإمام الكاظم عليه السلام في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحتى ينقلون الناس كانوا تعرض عليهم المسائل والأحكام، فإذا أعيتهم مسألة يأتون بها إلى الإمام الرضا عليه السلام. العلماء الفضلاء كلهم كانوا يجدون بأنه حقيقة العلم متمثلة بالإمام سلام، كان يسألونه عن الحلال عن الحرام عن تأويل القرآن، وكان جواب الإمام الرضا عليه السلام فصل الخطاب، ما أن يسمع الإنسان جواب الإمام الرضا عليه السلام حتى يقنع، لأن هذا العلم في الواقع العلم المستمد. حديثي حديث أبي، الرواية المشهورة اللي مر الإمام الرضا، هاي في مسيرة الإكراه أيضا التي مارسها المأمون مع الإمام الرضا. يعني لما وافق الإمام بالإكراه يقول أخرج الإمام الرضا أشخاصه من المدينة إلى خراسان، لكن ما خلاه يمر على المناطق اللي هي تدين بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، لا، مرر في طريق آخر، الطريق طريق المخالفين. المدن والقرى التي كان يمر فيها الإمام سلام الله عليه ما كانت من أتباعه، وقلت في بعض المدن وفي بعض القرى كانوا إمامية على مذهب على محبة أهل البيت، لكن المأمون كان أيضا حريص. لكن مع ذلك شوف الإمام الرضا لما يمر بهذه القرى، حتى يمر في من نيشابور، نيشابور الإمام سلام الله عليه يستوقفانها العالمان الحافظان فيقولون يا ابن رسول الله اذكر لنا حديث نذكر به جدك رسول الله، فذكر لهم هذا الحديث، حديث السلسلة الذهبية المتصل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والإمام يعني كان يعني قاصد بأن يذكر هذه السلسلة، يقوم الناس يعرفون بأنه ابن رسول الله، لكن الإمام يريد يعرف الآخرين بأن هذا حديث كل ما أنقله فهو عن أبي عن جدي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكر لهم حديث متصلا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بسنده، قال قول لا إله إلا الله حصني، فمن قالها في رواية دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم يخطو الإمام بخطوات ويشير إلى هذا الأصل العظيم، يقول بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. شوف الإمام عليه السلام اللي قلت الإمام الصادق يقول إن عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم، ده في صلبك وليتني أدركته. الإمام شوف شن يختار الكلمات بدقة، يقول بشرطها وشروطها وحنا من شروطها، يعني حتى يدخل الإنسان في حسن الله تبارك وتعالى. كلمة التوحيد أعظم الأصول، أصل التوحيد أن يكون الإنسان موحدا لله تبارك وتعالى. يقول هذا التوحيد في الواقع لا يكون حقيقيا إلا بشروطه، انتفاء الشرط مسوغ لانتفاء المشروط. تقول بأنه حتى أكون موحد لله تبارك وتعالى وأنا مو موفر هذه الشروط، هل أكون موحدا؟ لا، طبعا ما تكون موحد. فالإمام عليه السلام يقول ترى هذه الكلمة مو كل واحد ينطق بها يكون موحد لله تبارك وتعالى، لابد أن يكون شنو وفق شروطها. وأحدى هذه الشروط، أعظم هذه الشروط، هو شرط الإمامة، أن تؤمن بإمام مفروض الطاعة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من أنكر ربوبية الله فقد أنكر نبوتي، ومن أنكر نبوتي فقد أنكر، من أنكر إمامة الإمام سلام الله عليه فقد أنكر نبوتي، ومن أنكر نبوتي فقد أنكر ربوبية الله تبارك وتعالى. البعض يقول أنا أخوانا أعترف بالتوحيد وبالنبي لكن ما أعترف، يعني أجحد قضية الإمامة، ما أرفضها، ما أؤمن بها، ويعتقد بأن خلاص إذا هو رفض شيء جزء من الدين ولا يخرجه من حقيقة الإيمان والاعتقاد. لا، النبي يقول من أنكر إمامة الإمام فقد أنكر نبوتي، لأنه القضية راجعة لأي شيء، خصوصا في الشخص الجاحد، مو أي شخص، يعني يعلم يدرك بأن الله بأن النبي جعل إماما وهو يرفض هاي الإمامة، هذا بخلاف الشخص شنو الجاهل القاصر. الجاهل القاصر له حكم آخر، هذا جاهل مقصر، يا ما كن متعمدا أو جاهل مقصر، يعني يستطيع أن يصل إلى الحق ومع ذلك ما يبحث، هذا مقصر، هذا كالعامد. المتعمد اللي علم بأنه هناك إمام وهناك خليفة، مثل ذاك الرجل ابن مسعود اللي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له أتذكر حديث الغدير، يقول له يا أبا الحسن أنا كبرت في السن وما أذكره قليل، فينكر. فالإمام يدعو عليه يقول له بأنه إن كنت كاذبا فضربك الله ببيضاء لا تواريه العمامة، وقد أصابه البرص لأنه كذب، فكان يغطي وجهه. فقالوا ما هذا ما نراه منك؟ قال إنه من دعوة العبد الصالح، لمن أنكر حقا حق الإمامة عليه السلام ضربه بتلك البيضاء، أصابه البرص. فترى البعض منهم من يجحد يرى الحق. إذن هذا شنو يستوجب؟ يستوجب تكذيب النبي. النبي الأعظم يقول من أنكر إمامة الإمام فقد أنكر نبوتي. أنت لما تقول بأنه أنا أؤمن بالنبي لابد أن تؤمن بكل ما أتى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا أنكرت شيء واحد من قول النبي فأنت شنو معناه؟ شنو معناه؟ أنك كذبت النبي والعياذ بالله. لذا رسول الله يقول من أنكر إمامة الإمام فقد أنكر نبوتي، يقف عند هذا الحد. لا، يقول من أنكر نبوة النبي فقد أنكر ربوبية الله. فأنت تصبح بأنه أنت لا تؤمن بشيء أساسا. فالإمام الرضا عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، يقول بشرطها وشروطها. شوف الإمام إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. يقول الإمام بشرطها وشروطها، يقول أنا أحد الشروط، لكن مو كل شروط الإمامة، لا، هناك شروط لكلمة التوحيد. قول لا إله إلا الله كلمة عظيمة. قول لا إله إلا الله يعني أن توحد الله بمراتبه المتعددة، توحد الله بمرتبة الذاتية. تقول كل شيء قد سبقه العدم إلا الله. ليش نقول الله واجب الوجود؟ واجب الوجود في قبالة شنو ممكن الوجود؟ يقول كل أمرين لابد أن يسبقه عدم إلا الله تبارك وتعالى. هذه من الأمور التي يجب أن يعتقد بها المؤمن. يقول كل ما في الكون هو ممكن، وهذا كان يوم الأيام ما كان موجود، لكن هاي الكلام أستطيع أن أطلقه على الله؟ بل الله شنو واجب الوجود، يعني لم يسبقه العدم. أي طبقة مرتبة من المراتب في توحيد الله. أقول الله عز وجل واحد الله في صفاته، صفات الله الثبوتية واللي يعبرون عنها الصفات الجمالي والجلال، أي إن صفات كل صفات الله تبارك وتعالى كلها شنو صفات عين ذاته. وفي قبالها أيضا صفات الجلال، أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به. يعني هذا الإنسان اللي يقول أنا واحد الله، إذا يجعل الله في مكان، يجعله على كرسي، هذا وحد الله في صفات الله؟ أو جعل لله تبارك وتعالى جسم، يقول الله جسم، هذا عنده توحيد في صفات الله؟ قلت بأنه كلمة لا إله إلا الله مو ينطق بها الإنسان، لابد أن يوحد الله في مراتبه. إحدى هذه المراتب أن يوحد الله في صفاته. إحنا لما نقول الله عز وجل لا يؤين بأين، لا يحد بحد، لا يمكن أن تخرج الله عز وجل لا محدود وتجعله محدودا، فهذه مرتبة من المراتب. بعض الناس كثير منهم من أهل الإسلام ما عندهم هاي المرتبة، مرتبة توحيد الله في صفاته. مرتبة من مراتب توحيد الله في شنو؟ في التشريع، بأنه لا مشرع إلا الله تبارك وتعالى، يعني التشريع لله تبارك وتعالى. شوفوا إبليس، إبليس وفر في نفسه عدة مراتب إلا مرتبة التشريع. الله لما أمره قال تعال اسجد لآدم، إبليس من حيث توحيد لله في ذاته موحد، من حيث الصفات قد يكون موحد، من حيث العبودية قد يكون عابد لله. إبليس 6000 سنة ينقلون عنه أنه كان يعبد الله. في الخالقية يقول الله هو الخالق، مرتبة من مراتب التوحيد. في التشريع وقع، الله شرع عليه قال تعال روح اسجد لآدم، قال ما اسجد، مرتبة واحدة من مراتب التوحيد وين راح؟ راح إلى جهنم وبئس المصير. فهذه المراتب مراتب توحيد الله يجب أن يوفرها الإنسان في نفسه. فالإمام عليه السلام يقول هاي كلمة صغيرة ككلمة لا إله إلا الله، لكن لها معنى عظيم. يقول أنت ما تدخل في هذا الحصن إلا بعد أن توفر هذه المراتب، لكن أعظم هذه المراتب هي مرتبة الإمامة، إمامة الأمة صلوات الله عليهم. لذا الإمام كان يركز على هذا المعنى حتى في أيام ما كان الإمام الرضا عليه السلام في قصر هذا الإنسان الملعون المأمون اللي يحاول أن يضيق على الإمام ويفسد على الإمام أمره، كان يجيب له الزنادقة العلماء حتى ينزل من مستوى الإمام الرضا بأعين الناس، وينقلون هاي القضية المشهورة بأنه في يوم العيد بعث المأمون على الإمام الرضا قال روح صلي بالناس، فرفض الإمام الرضا عليه السلام في بداية الأمر، فأصر عليه المأمون قال هاي قضية مو قضية حكم ولا قضاء ولا عزل ولا شيء، هاي صلاة روح صلي بالناس. فبعد الإصرار قال الإمام الرضا عليه السلام إن كان ولا بد فإني أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فخرج الإمام علي بن موسى الرضا حافيا بهيئة الوقار، مشيه الوقار بحالة من الزهد. هذين الوزراء اللي كانوا مع شرط اللي كان مع الإمام الرضا عليه السلام اضطروا بأن ينزلوا إلى مستوى الإمام سلام الله عليه اللي كل واحد يعيش في أبها. ترى هاي القضية اللي ينقلونها بأن الإمام رضي بولاية العهد، بعض الوزراء أو كانوا المقربين من الحكومة كان يتمنى أن يخرج من تحت خدمة الإمام لأنه يعيش حياة الإمام، يعيش حياة الزهد العادة. واحد لما يتقرب من وزير يقول حتى يغدق عليه بالأموال. بعض الشخصيات اللي كانت تتقرب من ولي العهد شاف الإمام يعيش حالة من الجوع، حالة من الزهد، يقول أنا ما حصلت أي مكسب دنيوي، فكان يطلب بأن ينقل من هذا المكان إلى مكان آخر حتى يحصل على الأموال، يحصل على المركز، يحصل على منزله. فالإمام الرضا يقول لما خرج لصلاة العيد خرج بهذه الهيئة كصورة صورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فالناس أخذت تتجمع وتتجمع إلى أن بلغ الأمر إلى المأمون بأن هذا الرجل اللي البعض منهم يعترف بإمامته أخاف يقلب الأمر عليك. فبعث على الإمام الرضا عليه السلام أن ارجع يا ابن رسول الله قد كفيناك الأمر، ارجع إلى أهلك وإلى دارك. فرجع الإمام سلام الله عليه. فالمأمون كانت عنده غاية بأن يقرب، يجعل يعني العين على الإمام الرضا عليه السلام. وتاريخ ينقل لنا بأنه الذي باشر في قتل الإمام الرضا عليه السلام هو هذا الملعون المأمون. شوف في التاريخ عادة نشوف بعض السلاطين هم يبعثون عقولاتهم أو بالواسطة يذبحون يقتلون الإمام المعصوم، مثل في قضية الإمام الحسن جعدة، مثل في قضية الإمام الكاظم عليه السلام، كل وسائط يبعثون بالسم إلى واليه أو شخص من الأشخاص. أما الإمام الرضا عليه السلام الذي باشر في قتل الإمام الرضا عليه السلام هو نفسه هذا المأمون عليه لعن الله. لذا ترى بأنه الإمام سلام الله عليه كشف عن هاي الشخص. بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام أيضا حاول المأمون أن يرفع هذه الشبهة بأن قرب الإمام الجواد وزوجه من ابنته أم الفضل، لأن الكلام أخذ يتناقل بين الناس بأن قاتل الإمام الرضا هو المأمون. بعض الخلص المقربين من الإمام الرضا كانوا يعرفون هذه الحقيقة، فأراد أن يعني يمحو هذا الأمر. قرب الإمام الجواد وزوجه من ابنته بأنه الرجل إذا كان هو قاتل والد الإمام الجواد ما يزوج ابنته حتى يرفع هذه الشبهة. لكن قضية واضحة وبينة بأن هؤلاء كانت لهم عداوة واضحة مع الإمام الرضا عليه السلام، وخصوص المأمون. ولذا في أكثر من مرة إلى أن وصل به الأمر بأن قدم السم إلى الإمام الرضا عليه السلام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشير إلى منزلة الإمام الرضا في هذه الزيارة، يقول ما زاره مكروب إلا نفس الله كربته. شوف الحوائج الكثيرة من أهل الإيمان أهل الصلاح. ينقل لي أحد العلماء يقول كنت في مشهد الإمام الرضا عليه السلام، هاي القصة القلبي واسطة فقط واحد، يقول كنت في حرم الإمام، ضريح الإمام الرضا عليه السلام، يحطون عادة على الضريح بعض الورد، الورد الطبيعي، ويجي الخادم أحيانا عند شيء معين يمسك يخرج هذا الورد، الورد إذا ظل يوم يومين ثلاثة أيام يرفعونه بعد ذلك. فيقول يوم الأيام يقول أنا شفت هذا الأمر بعيني، يقول وأنا أزور الإمام الرضا عليه السلام شفت هذا الخادم يحاول من خلال هاي الحديدة العلاقة اللي تشيل الورد، وكانت وزنها ثقيل مو وزن خفيف، يحطونه حتى يرفعون فيه المزهرية، المزهرية اللي معلقة على ضريح الإمام الرضا عليه السلام. يقول وأنا أنظر إلى الناس، يقول في الأثناء هذا الرجل الخادم لما أراد أن يرفع المزهرية يقول المزهرية سقطت وهي ثقيلة، والناس كانوا يزورون، عادة كانوا يبعدون الناس عن ضريح الإمام، لكن هالمرة يقول ما أبعد الناس، هذا الخادم يقول رفع المزهرية وإذا المزهرية تسقط من المكان نفسه وسقطت على رأس واحد منهم وسالت الدماء، وأخذ هذا اللي وقع عليه يصيح يا علي ابن موسى الرضا، وبكاء شديد، ومن حوله أيضا بعض كم شخص أربع أشخاص أيضا كانوا يبكون وينادون ويبكون بكاء عالي، وصار ضجة في الضريح بأن هذا وقع عليه، شالوا داووه وضعوا له إسعافات، هدأ. ولما شافوا نفس الأشخاص اللي بقرب من هذا الرجل كانوا يبكون ويصيحون وما هدأوا وما أصابهم شيء، فقط هذا رجل واحد بس، فهم تعجبوا وقال بيدهم هاكو عالجناه وتشافى وتعافى. قال أنتم لا تعلمون لماذا نبكي، قال لا لأي شيء لأي غرض، قال إنما نبكي لأن هذا الذي وقع عليه هاي المزارية اللي وقعت عليه كان أخرس ما كان ينطق، يقول لما وقعت عليه هذه المزارية أخذ هذا الرجل ينطق بالإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نعم عند قبور أولياء الله تلبى وتقضى الحاجات. اللهم نسألك بحق مولانا علي بن موسى الرضا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمسة أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث للناس رحمة، وفاطمة الزهراء وابناهما والمرتضى علي. غير ولاية أهل البيت مشهد، وصفت لأنوارهم هالروح مشهد، إلى سلطان ساكن برض
مشها آياد من أزورة ينجلي همي عليا. يا ملك المشي بالشوق ينشد ولك بيحلى الشعر والقال ينشأ يا آياد. أنا غريب ومن غريب أريد أنشد ينشأ يا آياد تطيب خاطر يا وانت الشفية. قلبي بكم يا آل طه مغرم وبحبكم أنا ذائب ومتيم ولأجلكم بين الأنام أكرم فإذا وقفت بمدحكم أترنم. صلى الجميع عليكم وسلموا. أمون على الرضا لا تقول مأمون بيه المحب يوم الحشر مأمون بني العباس وان وان مأمون وانت قبتك شمس الوطية. صلوات
تفضل سيدنا الدعاء. سيدنا الدعاء تفضل.
اللهم انا نسالك وندعو باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. اللهم بحق مولانا علي بن موسى الرضا. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم فرج عنا شافي مرضانا اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمنا في أوطاننا يا الله. المؤسسين اللهم تقبل منهم أحسن القبول وإلى أرواح المؤمنات وإلى أموات الحاضرين والمؤسسين رحم الله من قرأ سورة